المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس علاقتي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عراقشي إن ما نشهده حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافيا، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار السريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 67 شهيدا. وفي التفاصيل، ارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وسقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي القطاع، كما قصف الاحتلال منزلا من معسكر جباليا أسفر عن 9 شهداء. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
مجازر الاحتلال لا زالت متواصلة ومستمرة بحق المواطنين والنازحين في المناطق المختلفة من قطاع غزة، أبرزها ربما كان في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدد من صواريخها مدرسة أسامة بن نصير في منطقة حي الدرج بمدينة غزة، الأمر الذي خلف قرابة 14 شهيدا ماتوا محترقين بسبب اندلاع النيران في المناطق التي تم استهدافها بفعل الصواريخ والمسيرات الإسرائيلية التي انفجرت بين جموع النازحين وصفوف النازحين وغرفهم في داخل المدرسة. مدرسة موسى بن نصير كانت أحد المراكز التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وللعلم هي هذه المرة الرابعة التي يتم استهداف هذه المدرسة. في الأشهر السابقة تم استهدافها وعدد كبير من الشهداء سقطوا في داخل المدرسة. في منطقة مخيم جباليا أيضا كان هناك مجازر مختلفة، أبرزها كان منزل لعائلة المقيد في منطقة مخيم جباليا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حتى هذه اللحظة 10 من الشهداء. وصلت جثامينهم إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من المفقودين، ما يزيد عن 70 شهيد منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المناطق المختلفة في مدينة غزة وشمالها، وكذلك في المحافظة الوسطى التي من خلال الاستهدافات المباشرة لخيام النازحين تم يعني اغتيال وقتل عدد من المواطنين في المناطق المحافظة الوسطى. بالإضافة إلى كل ذلك، الاحتلال الإسرائيلي في كل صباح يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق مختلفة من القطاع، كان أبرزها ربما في حي الشجاعية وكذلك الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق جديدة أمرها الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء في منطقة الشمال بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. كل هذه المناطق تشهد عمليات نزوح متكرر منذ أيام حتى هذه اللحظة، وما بعد الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية مركبات جدعون في قطاع غزة وتوسيع العملية العسكرية في القطاع. تبدأ يعني جموع النازحين في المناطق المختلفة بالتوافد إلى منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا إلى المناطق في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان. هذه المناطق أصبحت مكتظة جدا.
أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمالية قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي والمواجهة في ظل استمرار الحرب والهجمات البرية. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى في الحرب على غزة إلى 857، في حين يقول الإعلام العبري إن عدد القتلى الإجمالي أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الاحتلال يتعمد التغطية على خسائره. وكانت سرايا القدس قد فجرت حقلا من العبوات في رتل عسكري للاحتلال بخان يونس، كما نفذت كتاب القسام كمينا مركبا في بيت لاهية، حيث تم استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية والاشتباك مع قوة أخرى. انتقد زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان حكومة الاحتلال، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود الكيان الإسرائيلي. وفيما شبه جولان دولة الاحتلال بالنازية، وقال إنها تقتل الأطفال كهواية، وأكد أن تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مشيرا إلى أن إنقاذ الكيان الإسرائيلي من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة. كما أشار جولان إلى أن إهدار الحكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد بجعل كيان الاحتلال مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول أنه أصبح ضمن بنك أهدافها. وجيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا على موقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقابل تحياتنا خالد العبد الله، وفي أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية ضروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية ضروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه العدو لتصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ ماذا عن الدور اليمني في رفع سقف الإسناد لغزة؟ غزة ومعركة الدقيقة 90، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 تلقى جيش الاحتلال صفعة قاسية مع الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في قطاع غزة بعدما كشف وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلائيل سموتريتش عن ارتباط العملية بالسعي لاستعادة عدد من الأسرى. وفيما كانت الصفعة القاسية في خان يونس مع تنفيذ عملية خاصة لخطف أحد قادة المقاومة بعد تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية، وكانت النتيجة مواجهة انتهت باستشهاد القائد أحمد كامل سرحان في قوات الناصر صلاح الدين بعد فشل محاولة خطفه وسقوط ضابط وجندي من القوة المهاجمة قتلى وسقوط عدد من الجرحى بين المهاجمين وفشل محاولة استعادة أي أسير. توازى الفشل في عملية خان يونس وسط القطاع مع اعتراف جيش الاحتلال بخسارة رقيب في كتيبة هندسة شمال القطاع، حيث أكدت قوات القسام تنفيذها عدة عمليات نوعية توزعت بين كماء وهجمات استهدفت قوات الاحتلال. وفي مسار الحرب على غزة برز متغير جديد مثله الموقف اليمني الذي يواصل استهدافه لمطار بن غوريون، مع الإعلان عن قرار اليمن إضافة ميناء حيفا إلى جدول الأهداف اليمنية التي تضم ميناء إيلات ومطار بن غوريون، ما يعني فرض حصار كامل جوا وبحرا على كيان الاحتلال. وفي الوقت الذي يواصل فيه اليمنيون رفع سقف الإسناد لغزة، اعتبرت أوساط صهيونية أن قرار إدخال المساعدات إلى غزة هو لذر الرماد في العيون، مشيرة إلى ما يسمى عملية عربات جدعون هي لحماية بنيامين نتنياهو وعدم سقوطه بعدما عجز عن دفع الغازيين نحو الاستسلام رغم الإبادة والتجويع. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على الرغم من وجهات النظر المختلفة في الكيان العبري والتي تعارض الطرق التي تستخدمها حكومة العدو في مقاربة ملف الأسرى الصهاينة والخروج من معضلة الحرب على غزة، إلا أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ماض في تنفيذ خطته والتي تأتي تحت مسميات متعددة وآخرها ما يسمى عربات جدعون، ويحاول التلاعب أمام العالم الذي لا يمكنه تقبل حالة الإبادة للبشر عبر أسلحته الفتاكة أو حرب التجويع، ولا يمكن الجزم أبدا بما يسمى الضغوط الأمريكية من قبل إدارة ترامب، ضغوط أفضت إلى إقرار إدخال المساعدات والتي تبدو ظاهرا أنها لإنقاذ الجوعى، إنما تحمل في طياتها مصايرة للضغوط الدولية وتأتي في إطار ما يخطط لغزة أمريكيا وصهيونيا.
رئيس الأركان عاد وأوضح سلم الأولويات في قطاع غزة، وقد قال إن الاتفاق لا يعني وقفا للقتال، فالهدف هنا هو تحرير المختطفين، والجيش يطلب منا المحافظة على الضبابية، والمساعدات ستقدم للعائلات، ولن تتمكن حماس من السيطرة على المساعدات، وعلى العائلة التي تحتاج للطعام أن تأتي للحصول عليه في المكان اللوجستي الذي ستشغله شركة أجنبية.
يبدو أن هناك عملية أمريكية لرؤية الوضع في غزة تتقدم، فهل العملية العسكرية الإسرائيلية هي جزء من تهيئة الأمور للتوصل إلى اتفاق يتضمن في نهايته تجريد حماس من سلاحها وعملية إبعاد على صيغة عام 82 من ميناء بيروت؟
فمشكلة إنهاء الحرب بحسب الرؤية الأمريكية الصهيونية هو صمود أهل غزة برغم عمليات القتل والتجويع الرهيبة وغير المسبوقة، فالمقاومة نجحت في إنهاك جيش العدو والذي بات يقاتل بسبب القرار السياسي.
هناك أنباء عن تقدم الدبابات الإسرائيلية في شرق خان يونس وشرق جباليا، هناك مشاهد للحشود التي تخرج من جباليا إلى أماكن أخرى، وهناك فرق واحد صغير وهو ما نراه الآن، فالناس جائعة في غزة، يجب قول ذلك، وأنا أتحدث كل يوم مع غزاويين فهم يقولون ليس لدينا طعام وليس لدينا طاقة للخروج من المنزل، فنحن جائعون، فالوضع هناك كارثي. وعلى الرغم من ذلك لا تزال غزة صامدة، وهذا أمر يذهل الجميع.
أوساط صهيونية تحدثت عن رؤية واقعية لما يجري في غزة وكشفت أن الجيش بسبب النقص الكبير في عديده فإنه الآن استدعى كبار السن والمعوقين والمصابين وما يسمى مركبات جدعون، ما هي إلا مركبات الائتلاف الحكومي، حيث تجري هذه الحرب التي لا مثيل لها لأسباب سياسية لمنظومة يتحكم فيها نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف.
شكرا للزميل ميسر بيومي، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك،
حياكم الله،
ولكل الأشراف في هذا العالم،
بارك
الله، خصوصا المقاومة في غزة وفي فلسطين بشكل عام ولبنان واليمن والعراق وإيران. تفضل أخي.
بارك الله فيكم. سيادة العميد، بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات جدعون من جانب الاحتلال وفشل عملية خطف القائد أحمد سرحان في خان يونس، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية؟
صحيح، يعني اليوم بالحقيقة العجز الميداني هو لسببين. السبب الأول هو يعني تغير نوعية العمليات لدى المقاومة في غزة، وبنفس الوقت هناك نقص حاد في القدرات العسكرية من الناحية البشرية، قدرات البشرية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول في هذه العمليات. نعم، مركبات جدعون هي يعني كأسطورة توراتية تقول بإبادة البشر والحجر وكل شيء في المناطق، ولكن هذا لن يحصل إلا من خلال فقط القوات الجوية، وهذا يعني لا يحقق نصرا في قطاع غزة، بل هناك يعني تعقيد للتأصيل الموجودة، بالإضافة إلى أن يعني الحرب النفسية التي كان يريد أن يقودها الكيان الصهيوني باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة انقلبت عليه رأسا على عقب، خصوصا في موضوع التحرك الأوروبي اليوم باتجاه يعني الدبلوماسي، باتجاه الضغط، باتجاه وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني التضارب في وجهات النظر ما بين الأمريكي والصهيوني في مسألة القطاع. نعم، يعني هذه المسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما، لأن الكيان الصهيوني اليوم هو يعني يعيش في قلب ورئتين، القلب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتضارب المصالح ستنعكس سلبا إن شئنا أم أبينا، وفي نفس الوقت الرئة الأولى هي أوروبا والرئة الثانية الضعف العربي، والضعف العربي اليوم هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني اليوم. تفضل.
طيب، قوات القسام أعلنت عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف العدو؟
صحيح، هذه التكتيكات من ناحية العمليات المركبة التي يعني تؤدي إلى إضعاف الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحرب النفسية باتجاه القوات الاحتياط التي يعني يمكن أدخالها إلى المعركة، ولا حتى اليوم لا يوجد يعني استدعاء احتياط كافي لاحتلال قطاع غزة كما كان يدعي الإسرائيلي بأن هناك استدعاء الاحتياط كبير. اليوم الاحتياط قد استدعي لواءين، الجهوزية اليوم هي بلواء نصف من الاحتياط وليس بالكمية المطلوبة لاحتلال قطاع غزة كما كان يريد. ولكن اليوم هناك مسائل مهمة، يعني عفوا، العمليات العسكرية الخاصة بالقسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستؤدي إلى زيادة هذا النقص في العديد بالقوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في القوات النظامية أو في قوات الاحتياط. وحقيقة انقلبت المعادلات عندما كان الإسرائيلي بلحظة من اللحظات يشعر وكأنه هو المنتصر الأول في عمليات في ضد محور المقاومة اليوم بدأ يتراجع هذا وينحصر هذا الوهم الذي كان يتوهمه من خلال هذه العمليات. العمليات هي تعبر عن صمود اسطوري للشعب الفلسطيني إضافي عما كان سيحصل سابقا. اليوم هذه العمليات هي من ضمن القدرات المحلية للقسام، من ضمن القدرات المحلية للمقاومة الفلسطينية، وهي فعلا تؤدي إلى زيادة النقص في العديد البشري للقوات الإسرائيلية. اليوم هذه العمليات بتعقيداتها طبعا يعني من الناحية التكتيكية هي عمليات جدا مهمة. كمائن، هذه الكمائن تجر الإسرائيلي إلى بقعة قتل، وهذه بقعة القتل تكون ملغمة بالألغام ومضروبة بالنيران من خلال القناصات وبعض الأسلحة الإضافية التي تؤدي إلى يعني الخسائر البشرية لهذه المكامن. تفضل.
طيب، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، وطبعا المحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم؟
سيدي الكريم، لا يوجد نصر في قطاع غزة للكيان الصهيوني. اليوم هو مجرد، هذه العمليات هي مجرد ترقيع للمشهد السياسي في الكيان الصهيوني. اليوم هو في تشتت كبير في المشهد السياسي، يريد لملمت المشهد السياسي بالتحالف مع اليمين المتطرف. ما يريده اليمين المتطرف ليس ما يريده الجيش العدو الإسرائيلي، ليس ما يريده الاستخبارات الإسرائيلية. نعم، هناك نقص اليوم حاد في المعلومات، لأن يعني ما كان قد جمعه في كل الحقبات الزمنية السابقة قد لبنك الأهداف قد دمره أصلا ودمر فوق هو أكثر بكثير. اليوم لا يوجد كم كبير من بنك المعلومات، من بنك الأهداف. ما يوجد في قطاع غزة هو عملية شبحية، يعني اليوم يدخل المقاتل في الجيش العدو الإسرائيلي إلى المجهول في قطاع غزة ولا يعرف أي شيء. هذا ما يحصل اليوم في الدولة الإسرائيلية، الدولة العبرية بشكل عام، هو وهذه العمليات هو فقط لترقيع التفاهمات أو التحالفات في المشهد السياسي في الكيان الصهيوني. ليس إلا اليوم الكيان الصهيوني في مأزق كبير. هناك تباينات ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تباينات ما بينه وبين المجتمع الغربي بشكل عام. هذا يعني كل هذا يؤدي إلى ذهاب نتنياهو إلى الجحيم. من الناحية السياسية اليوم يريد ترقيع هذه التفاهمات السياسية لبقائه على الأقل في الحكم لمدة أطول مما ينبغي. عليه بالتفاهمات الخارجية.
طيب سيادة العميد، على مستوى العامل اليمني في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
بالتأكيد سيد الكريم، الضغط على الكيان الصهيوني اليوم بمسألتين مهمتين، مطار بن غوريون أو مطار اللد الذي هو الرئة الأهم في الجو، الرحلات الجوية المدنية إلى الكيان الصهيوني، والميناء الأهم في الكيان الصهيوني هو ميناء حيفا، لأن ميناء حيفا هو الذي يعني يستورد النفط للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى يعني أنه أكبر الموانئ على مستوى الكيان الصهيوني. نعم، هناك ميناء أم رشراش قد أوقف فعليا، ميناء عسقلان أصلا هو غير آمن، يبقى ميناء حيفا، وميناء حيفا هو أكبر الموانئ للكيان. بحال كان هناك ضغط على هذا الميناء سيكون لها وقع كبير على على الاقتصاد الكيان الصهيوني بشكل عام، وله أثر نفسي كبير على الشارع الصهيوني. لذلك أعتقد أنها ستغير الكثير من المعادلات في حال تم استهداف هذا الميناء من قبل اليمنيين، واليمني قادر على هذا الاستهداف بوجود السلاح الصاروخي الباليستي الفرد صوتي. تفضل.
طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
لا أعتقد أن هناك يعني جبهات إقليمية إضافية ستدخل إلى الميدان من حيث الإسناد أو من حيث المساندة. يعني أعتقد أن الإسرائيلي إذا كان يحاول الهروب إلى الأمام هو من سيصعد باتجاهات مختلفة، ولكن هاتين الجبهتين بالتحديد هما جبهتين أساسيتين قادرتين على تغيير معادلات في لصالح غزة. بالنسبة للموضوع الهروب إلى الأمام، أعتقد أن الجبهة السورية هي الجبهة التي ممكن أن تنفذ الاحتقان باتجاه الحكومة الإسرائيلية اليوم في الكيان الصهيوني، وليس أي جبهة أخرى، لأن أي جبهة أخرى انفلاتها سيكون بالنسبة للإسرائيلي. وحسب تقرير مخابراتهم أن إذا كانت الجبهة اللبنانية مثلا هي التي ستشتعل، معنى ذلك أن هناك عودة إلى ما قبل فترة وقف إطلاق النار، وهذا يعني الكثير للكيان الصهيوني بأنه سيشتت الجهد، وخصوصا في مع ضعفه بالناحية العسكرية من ناحية القوات البرية. هذا الضعف سيكون بمثابة مقتل للكيان الصهيوني بشكل عام. أعتقد إذا كان يريد الهروب إلى الأمام سيذهب باتجاه الهروب إلى الأمام في الجنوب السوري. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا بكم، وكل الشكر لكم على الاستضافة.
بارك الله فيكم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 5:55 مساء بتوقيت القدس المحتلة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عمليا منذ أن تم إطلاق سراح الجندي الأمريكي أو الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كان هناك تصعيد واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الأقل يوميا هناك 150 شهيدا يرتقون في سلسلة مجازر في قطاع غزة. اللافت هذا اليوم أن معظم الشهداء كانوا أقارب من الدرجة الأولى، عائلات بأكملها مش حتى ما جرى مع عائلة ناظر أو مدير أحد المدارس الثانوية في المنطقة الوسطى أحمد نصار الذي استشهد مع زوجته وبناته وأحفاده. بلغ عدد الشهداء 15 شهيدا حيث كانوا نازحين في أحد محطات الوقود. عائلة أخرى عائلة أبو سمرة 13 شهيدا، قصف في مركز للنازحين في مدينة غزة تفاح 13 شهيدا، وعائلة المطير 9 شهداء، وبالتالي نتحدث عن حوالي 60 شهيد فقط منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة، والغارات لا تزال مستمرة عدا عن غارات الفجر التي أوقعت هذا العدد الكبير من الشهداء. خيام النازحين لا تزال تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال كما جرى قبل قليل في منطقة المواصي 5 شهداء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر معظم سكان القرى الشرقية والأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس على النزوح إلى غرب المدينة إلى المواصي، وقصف المواصي أكثر من مرة. كان هناك 7 شهداء من عائلة كساب و5 قبل قليل و3 أيضا في منطقة أخرى من منطقة المواصي، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة بلا توقف في معظم مناطق قطاع غزة بدءا من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى المنطقة الوسطى التي كانت تشهد هبوءا لكنها قدمت أكثر من 30 شهيد خلال الساعات الماضية، إلى مدينة غزة التي يتواصل فيها القصف، وقبل قليل جيش الاحتلال قصف شقة سكنية استشهدت مواطنة، إلى جبالية التي يجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء منها ويقوم بقصف المخيم. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لقصف متزايد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومعه ترتفع أعداد الشهداء بشكل لافت.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,475 والإصابات إلى 121,398 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,340 شهيداً و 9,357 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 73 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تطور مثير للقلق، كشفت تقارير صحفية عن مخطط صهيوني يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة، وذلك بعد تنفيذ خطة عربات جدعون العسكرية. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة رسم خريطة القطاع، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لبسط سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بناء على مخطط عربات جدعون الذي شرع العدو الإسرائيلي حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية منه والمتمثلة بالزحف العسكري من عدة محاور على غزة، كشفت تقارير نشرتها صحف عالمية عن تفاصيل خطة إسرائيلية متقدمة تهدف إلى إعادة ترسيم خريطة قطاع غزة. وبحسب ما ورد في صحيفة سانداي تايمز، فإن الخطة تقضي بتقسيم القطاع إلى 3 مناطق رئيسية يفصل بينها 4 مناطق عسكرية تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى بسط السيطرة الكاملة على القطاع المحاصر، مع استمرار التضييق على الفلسطينيين عبر الحصار والتجويع. وذكر التقرير أن المناطق العسكرية المقترحة تمتد من شمال القطاع وصولا إلى مدينة غزة، مرورا بممر نتساريم ومحور موراج، وصولا إلى رفح جنوبا. وأرفق التقرير صورة مسربة نسبها للمخطط. ووفقا للخطة التي كشفت عنها التايمز، سيمنع سكان غزة من التنقل بحرية بين هذه المناطق 3 إلا باستثناءات وتصاريح أمنية خاصة مع إجراءات تفتيش مشددة على حركة البضائع. ولفت التقرير إلى أن عملية إخلاء المناطق التي سيتم تحويلها إلى مناطق عسكرية قد تستغرق نحو 3 أسابيع، وتتضمن إنشاء بنية تحتية عسكرية لفصل التجمعات السكانية وتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع والعمل على تشجيع الهجرة منه.
سلاما للجراح النازفة، سلاما الصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما يعرف بجماعات الهيكل في الآونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وردا على ذلك، انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحاته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة فجر الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الخضر جنوبية بيت لحم واعتقلت كل من أسعد سعيد صباح وإبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد وأيهم أحمد عثمان صباح ومحمد أبو زيد وإبراهيم أبو الهوى وعدال أبو رمدان وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة بعد دهم منزله في بلدة بيت فجار جنوبا. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي بعد دهم منازلهم في المنطقة الجنوبية، فيما اقتحم الاحتلال بلدات دورة ويطا والظاهرية جنوبي المدينة وتفوح غربا، وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات. وأصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الأفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد بركات بعد دهم منزليهما في بلدة عنبتة شرقية طول كرم، والمحرر سعد عثمان بسيس من الضاحية أكتابة. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قاسم عبد السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي بعد دهم منزليهما في بلدة كبر شمال غرب المدينة. كما داهمت بلدات بيرزيت وسلواد وبلعين وخربثة بني حارث ومخيم الجلزون وحي جبل الطويل بالبيري، واقتحمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها. وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة مساء الاثنين بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار، وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما، وجدد تأكيد أن كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالاحتلال سوف تتوقف حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
على صعيد عمليات الإسناد اليمني، تتزايد مشاعر الغيظ والإحباط في أوساط الكيان الصهيوني مع تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أصبح حصار اليمن لكيان الاحتلال محورا رئيسيا في الصراع الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الكيان. وتتجلى هذه المشاعر في تصريحات المسؤولين الصهاينة ووسائل الإعلام التي تعكس قلقهم من قدرة اليمن على فرض قيود على حركة الطيران والتجارة، مما يهدد استقرارهم وأمنهم المزعوم.
إسرائيل التي أعطيت اليد الطولة في أن تفعل ما تشاء في الشرق الأوسط وتستبيح دماء الفلسطينيين واللبنانيين وتستبيح سوريا، تجلب جثة أسير صهيوني قتل عام 1982 وتحصل على ملفات أشهر جواسيسها إيدي كوهين، ويتفاخر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإنجازات قوته الضاربة التي ستغير وجه الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل هذه تقف عاجزة محبطة أمام اليمن، والآن تكشف أوساطها عن حالة غيظ شديد لأن اليمن يحاصر ويحذر الشركات العالمية بأن لا تحط طائراتها في مطار اللد المسمى بن غوريون، وهي التي ظنت أن الأمر مقتصر على المتحدث باسم جيشها أفيخاي أدرعي الذي يتوعد شعوب المنطقة بالويل والثبور وعظائم الأمور.
مسؤول حوثي ينشر ما نراه على الشاشة وهو يقول أننا سننفذ الساعات المقبلة عملية عسكرية، أي أطلاق للصواريخ نحو مطار بن غوريون ومطارات إسرائيلية أخرى، وهذا جزء من محاولة فرض حصار على إسرائيل وفق معادلة الحصار الذي فرضه اليمنيون. وهذه هي قوة الصورة، وهي صورة تثير غضبنا على قضية محاولتهم العلنية فرض حصار على إسرائيل.
أنا سأتحدث عن قوة الصورة وعن الفجوة بينهما وبين الواقع، وهذه هي الطائرة الوحيدة المتبقية، وقد كان من المهم جدا أن يظهر الطائرة وهي تحد، ولكننا لا يمكن أن نجلس هادئين مقابل ما يفعلون، وهم لن يوقفوا هذا الأمر الذي نعرفه جميعا وهو وقف الحرب في غزة.
في السياق نفسه، فإن الصهاينة عبروا عن غضبهم أيضا لصورة التعافي السريع لمطارات وموانئ اليمن التي عادت لتعمل وإن بشكل جزئي، بينما توقف مطار بن غوريون عن العمل بشكل كامل، وإن عاد للعمل فبشكل خجل بسبب الخوف من الاستهداف. وما أثار مشاعر الذل أكثر للصهاينة أن الصواريخ اليمنية تتسبب في حالات هلع ملايين الصهاينة الذين يتراكضون إلى الملاجئ، بينما تسير حياة اليمنيين بهدوء رغم الهجمات الصهيونية.
الحوثيون يهددون بمهاجمة مطار بن غوريون والذي يسمونه مطار اللد، وإنهم سيهاجمونه بالصواريخ في الساعات القادمة. ونحن نرى أن مطار صنعاء الذي تعرض لهجوم إسرائيلي لا يزال نشطا، والموانئ لا تزال نشطة رغم الهجمات الإسرائيلية هناك.
إلى هذه المشاهد من اليمن، ففي الوقت الذي يركض فيه الإسرائيليون إلى الملاجئ وبعد 10 أيام فقط على تدمير إسرائيل لمطار صنعاء، انظروا للمشاهد، فقد عاد المطار ليستقبل مجددا طائرات الركاب، وهذا مثير جدا للغضب عندما نرى الضرر الذي تسبب به لنا في الطيران المدني وإلغاء الشركات لرحلاتها لكل الصيف، وهناك يعودون للرحلات الجوية.
وشددت أوساط العدو أن اليمنيين يحاولون الآن تنفيذ حصار على المطارات كلها في فلسطين المحتلة، وهو ما يعني إطباقا كاملا على جميع الموانئ والمطارات.
وفي خطوة تعكس تزايد الوعي الشعبي تجاه القضايا العربية، شهدت العاصمة التونسية وقفة غضب حاشدة أمام السفارة الأمريكية، حيث تجمع المئات من المواطنين للتعبير عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتندد بالصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. كما شهدت الوقفة إشادة بجهود المقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر المتظاهرون أن دعم الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني وأخلاقي. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
رغم الحرب والتهديدات، يواصل اليمن بعث رسائله السياسية والعسكرية، مؤكداً أن دعمه للمقاومة في غزة ليس موقفاً عابراً بل خياراً استراتيجياً ثابتاً كما يراه التونسيون.
اليمن كشعب شعب تاريخي في الشجاعة والصمود من زمان، من العقود بل بالقرون، حينئذ موقفه والتزامه وتدخله لمواجهة إبادة الشعب الفلسطيني شرف للعروب.
نتنياهو وعربات جدعون وما إلى ذلك هي تطبق ما رسم خطوطه العليا ترامب، لأن ترامب اليوم تحت الضغط الحوثي، تحت الضغط الاقتصادي الصيني اللي يجتاح أمريكا اللاتينية.
سرعة إعادة السلطات في صنعاء تشغيل مطار العاصمة بعد تعرضه لغارة صهيونية تبرهن أن قدرته على الرد لم تتأثر بالقصف، وأن الجيش اليمني مستمر في خطته الداعمة للمقاومة.
أحيانا يعجز اللسان على وصف العزة والنخوة والأخذ بالأسباب التي تأتينا من اليمن. هذا اليمن السعيد رغم جراحه أثبت أن المعركة هي معركة إرادات، هي معركة إيمان، هي معركة استعداد.
وفي المقابل لا يزال الشارع التونسي يراقب بصمت مشوب بالغضب عجز الأنظمة الرسمية عن اتخاذ موقف موحد أو تقديم حلول حقيقية لوقف العدوان على غزة. فالمواقف الخجولة والتصريحات المكررة لم تحدث أي فرق في ميزان الدم الذي يراق كل يوم.
القمة الخليجية الأمريكية العالم الكل رأى ما أسفرت عليه من نتائج إيجابية لصالح ترامب ولصالح الأمريكان، ولكن رغم ذلك معناتها لم تفرض على ترامب حتى من باب النصيحة أنه يوقف الحرب.
بكل أسف معناها سياسات منحدرة انحدار كبير معناها، واليوم على الأقل عدنا اليمن يرفع رؤوس القوى الوطنية والتقدمية ويناضل ولا يسكت، ويناضل بالصوت العالي ويطلق الصواريخ ويمنع حركة المرور ويمنع المطارات في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
وتتواصل التحركات الداعمة للمقاومة في تونس على أكثر من جبهة على غرار المظاهرات وحملات المقاطعة والتوعية العالمية.
وقفة أسبوعية دورية هنا أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس، عناوينها هذه المرة رسالة إكبار لليمن على مواصلة إسناده لأهل غزة، وكذلك إدانة واسعة للإبادة المتواصلة في القطاع وحرب المجاعة التي يستعملها الكيان ضد النساء والأطفال.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مجزرة الاحتلال لا زالت متواصلة ومستمرة بحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول إنه أصبح ضمن بنك أهدافها. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها، وهي تتابع سياساتها باستقلالية وماضية في تنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي